بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم واحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك واشرح علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. نحن اليوم لم نتوغل في تفاصيل الاحكام، لكن ساتحدث عن برنامجنا بصفة إجمالية وعن أهمية فقه المعاملات المالية. مضت تلك الفترة التي كان يعتبر فيها فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية ظاهرة متخلفة، وصار الذين يتحدثون عن تخلف فقه المعاملات المالية يأتون إلينا إلى الشريعة الإسلامية يريدون أن يتعلموا كيف يكون الاستثمار الصحيح، كيف تكون التنمية المنضبطة، كيف يكون التعامل المالي الذي يثمر ويعطي نتائج طيبة. عندما كان قبل 50 سنة يتحدث أحد المسلمين عن قضية مشكلة الربا والبنوك، يقول يا أخي تتكلم بالمال، هذا الشيء تجاوزه الناس. اليوم أصبحت البنوك واقع فرض نفسه، لا تستطيع أن تغير عقارب الزمن وتستطيع أن تفرض تصوراتكم القديمة التي مضت ولم تعد صالحة لهذا الزمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والله سبحانه وتعالى يقول للمرابي: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول: يا أيها الذين آمنوا، كلام المؤمنين، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أعلنت الحرب في كتاب الله على شيء، على فئة، إلا على المرابين. تصور في السنة شنت الحرب على أعداء أولياء الله، وفي القرآن أعلنت حرب الله تعالى على المرابين. طبعا أنا أتكلم الآن عن جانب واحد اللي هو قضية الربا، لكن مو الربا أخي، هناك النشاط المصرفي التقليدي يعتمد على خدمات مصرفية معروفة وعلى الإقرار والاقتراض، في أكثر من هيك؟ فقط حوالات، خطابات ضمان، اعتمادات مستندية، هذه يسموها خدمات مصرفية وإقرار واقتراض. أما آلية العمل في المصارف الإسلامية فهي لا تعتمد أبدا على الإقرار والاقتراض. الإقرار والاقتراض هو عمل إنساني مو استغلالي ولا استثماري، عمل إنساني. الشيء الذي فتحته آفاق المصرف الإسلامي هو التوسع في وجوه الاستثمار والتنمية. فبدلا من أن يكون المصرف شخصا اعتباريا مستغلا لحاجة الناس، أصبح شريكا يشجع التنمية في حياة الناس، يشجع الاستثمار وهو شريك. وإذا كان شريكا فسوف يغار عليك كما تغار على نفسك، وسوف يحرص على نجاحك كما تحرص أنت على نجاح نفسك، لأن نجاحك نجاحه. أما المصرف التقليدي فهو إذا جربناه عن كون مؤسسة ونظرنا إليك شخص اعتباري، هو مصيبته أن تصبح غنيا تستطيع أن تؤدي الديون التي عليك. غناك فقرة، انتعاشك قضاء عليه، ولذلك هو يعيش على مصائب الأمة، يعيش على مصائب الأمة، لا يسره أبدا. المشكلة الاقتصادية الدولية بين الجزائر وفرنسا، الجزائر تريد تسديد الديون التي عليها، شدت الحزام على نفسها وتريد أن تسدد الديون. فرنسا تريد إعادة الجدولة، لماذا؟ لأنها تريد أن تستثمر الجزائر. الأشخاص ما عبدوا خذوا وصلكم الحلو عنا. لا لا نعطيكم 20 سنة لخا حتى تبقوا 20 سنة أخرى تحت هيمنة الربا لصالح المؤسسة الربوية الفرنسية. وظل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يفاوض فرنسا ويستعمل وسائل ضغط مختلفة إلى أن تمكن أخيرا. وهذه السنة تعتبر الجزائر بريئة الذمة من الديون تجاه فرنسا. هذا إنجاز. لكن هذا الإنجاز كيف تم؟ بقطع مورد المصائب الجزائرية عن الانتعاش الفرنسي. الحقيقة المعاملات المالية في الإسلام موضوع واسع وغني ومتنوع ولكنه يعتمد على أسس. دعوني أتكلم لكم عن هذه الأسس باختصار شديد. أنا هذه مقدمة ليست عرضا لأحكام. الأساس الأول أن كل ذي حق مالي حقه المالي مصون ومحفوظ بقوة الشريعة ودعم القضاء الإسلامي، وهذا حق لا يجوز التعدي عليه. الملكية، التصرف، هذه حقوق لا يجوز التعدي عليها. الشيء الثاني أن الإنسان يتصرف ماله إذا كان أهلا للتصرف، وهذه التصرف هي كمال العقل ومعرفة أصول التصرف. فإذا كان غير قادر وجب على القضاء أن يعين من يرعى مصالحه ويهيئه ويؤهله للتصرف المالي. الشيء الثالث الإرادة العقدية، الإرادة في التصرف هي أساس الحرية. يعني هذا المال مالي وأنا عاقل راشد، مو بس عاقل في عقل وفي رشد. العقل أن أعرف أن هذا كتاب، والرشد هو أن أضع هذا الكتاب في موضعه وأقدر له قيمته ولا أسيء التصرف فيه وتبديد قيمته. أعرف كيف أتصرف. مو كل عاقل يحسن التصرف. أنا ما بدي أقول أن فلان مجنون، بقول عاقل لكن يا أخي مسكين ينضحك عليه، لا يستطيع أن يعرف الأسعار وطريقة المحاكمة والمناقشة والمساومة، يمكن أن يخدع. لا لأنه مجنون، لكن لأنه بسيط. فالبساطة الزائدة مشكلة تحول دون منح الإنسان حرية التصرف المالي، وتوجب على القضاء أن تعين له من يرعى مصالحه المالية ويؤهله للتصرف بها. إذا هناك آلية التصرف، هذه الآلية يجب أن تكون كاملة. الشيء الثاني في آلية التصرف قضية الإرادة. الإرادة العقدية مسألة مهمة جدا جدا جدا. ينال من هذه الإرادة العقدية وصلاحيتها واستقلاليتها وكمالها الخداع والغرر. الخداع شيء والغرر شيء ثاني. الخداع اني انا نسميه غش، وجه البضاعه الظريفه واخفي تحت منها البضاعه السيئه. الغرر اني اقول لك بعتك احد هاتين السلعتين، يا هي حدد. لانه بعتك احد هاتين السلعتين صار في نوع جزء واحد بتختلف عن الثاني، فانا مصلحتي في الافضل، انت مصلحتك في الادنى. مصلحتك انه تعطيني الابنى. لا تخلي المساله مائعه، لا تخليها بابويه. الشيء التالي رابع، قضيه الغرر قضيه فيها اشكالات كثيره جدا. احيانا ابيعك، لكن كل بيعه تليفون بدك تشتري معها عده كبريت، صندوق كبريت. طيب يا اخي انا ما من مصلحة بالكبريت، ما بستعمله، ما بدخين، وعندي الغاز أداها كهربائية، ما من مصلحة، ليش تلزمني؟ وين الإرادة العقلية؟ لاحظتوا كيف؟ الإرادة هي الاختيار المطلق الذي يجعل الإنسان حرا في شرائه، حرا في مبيعه. سنجد كيف تدخل قضية الغرر وقضية استقلالية الإرادة في العقد في هذا الموضوع. إذا التصرفات لابد أن تكون الإرادة العقدية فيها كاملة، لا غرر، لا خداع، لا غش، لا إكراه، لا ابتزاز، لا استخدام الحاجة، بده يكون إرادة مطلقة. التعبير عن الإرادة، الإرادة مسألة ضمنية. أنا مش بعرف إنك تشتري ولا ما تشتري، أنت عم تستحي مني عم تشتري، ولا خايف مني عم تشتري، ولا فعلا راغب أن تشتري. وسيلة التعبير الإرادة مسألة خفية، لكن تترجم بالكلام بدون أي وسيلة ضغط، تترجم بالكتابة، تترجم بالإشارة أحيانا، تترجم بالأخذ والعطاء، المعطاء. الآن أصبحت تترجم بوسائل الاتصال. أنا بيرجيني الأخ البضاعة اللي عنده على شاشة الإنترنت، تفرج بالحصى، يبعت لي إياها على بروشور، بتفاهم معه عن طريق غرفة المحادثة تبع الإنترنت، بحدد السعر، وعلى الكريدت كارد أو فيزا كارد بسدد القيمة. بتجيني البضاعة هون، يا ترى إلى أي حد التجارة الإلكترونية تترجم الإرادة العقدية؟ سبق أني سويت فيها مقابلة تلفزيونية طويلة، ندوة تلفزيونية، وأردنا أن نجري لها ندوة علمية في كلية الشريعة حول قضية التجارة الإلكترونية. اليوم التوقيع الإلكتروني عم يزور، في هناك من يدخل على الحسابات. إلى أي حد يا ترى أنا بقدر أخذ ضمانات الأمان، أو ما يسمى بمصطلحات الانتو سيكوريتي، للبضاعة التي أريد أن أخذها، وهو للقيمة التي أسددها؟ إلى أي حد؟ موضوع يجب أن يبحث. الإرادة العقدية كما قلت لكم يجب أن تكون حرة، ومجالات حرية التصرف بالنسبة للإرادة العقدية مجالات متعددة. أحيانا يكون هبة، أحيانا يكون معاوضة، أحيانا يكون رهن توثيقي. كل هذه الأشياء هي صور للإرادة العقلية والتصرفات التي تترتب عليها. أنا الآخر بلا شك أن أساس المعاملات المالية كلها ونقطة الانطلاق فيها كلها هو العقد الأول الذي احتاج إليه الإنسان، البيع. البيع هو أساس المعاملات المالية، والإنسان من حين فتح عينه وبدأ يحتاج إلى الطعام والشراب، بدأ يحتاج إلى البيع والشراب، لأن حاجات الإنسان ولا سيما المعاصر المتوفرة لديه مهما كان تشكل ما تشكل إلا 10% من حاجاته التي يحتاج إليها. أنا مزارع، عندي خضار، عندي فواكه، عندي كثير شغلات، بس ما عندي ملح، ما عندي ملعقة، ما عندي صحن، ما عندي بوتاغاز، صحيح؟ ما عندي أواني، ما عندي وقود. أنا لا أستطيع أن أحول هذه الخضار إلى طعام يصلح لي لجسدي إلا إذا كان في وقود. فأنا بحاجة ماسة جدا للتعامل مع الآخرين. كيف أحقق هذا التعامل؟ بالقوة؟ واحد بيقدر وبيلق، وديا الله يخليك بتسول، يوم ما بقول بتحمل اليوم التاني اللي يحل عني، وكما أنا أحتاج إليه هو يحتاج إلي. لاحظوا معي، هذا اللي عنده نسيج وأواعي وتياب وإلى آخر ما يعني، هذه لا تشبعه، لا تسمنه، ولا تمني من جوع، وهيك فهو يحتاج للطعام أيضا. إذا أنا أحتاج من الثياب وهو يحتاج مني إلى الطعام. لكن أحيانا أنا أكون بأشد حالات الجوع، يستغل حاجتي للجوع بيساومني لأنه يحمدني جوعي، يا أخي أنا بدي قطعة القماش هي بتسوى 5000 ليرة مشان صحن البرغة اللي بيعطيك إياها. أنا بس من صحن البرغة أحمد من جوعي، خذ يا أخي معلش بتصدقني آكل. هذه ليست إرادة عقلية، هذه عبارة عن استغلال حاجة. بده يكون في شيء من توفر الإرادة العقلية، حرية الإرادة العقلية. الشيء الثاني، البيع يمثل هذه الحرية. بما أنه الناس، الإنسان حيوان اجتماعي كما يقولون، كائن اجتماعي، من حين ولد لازم طفولة الإنسان طفولة طويلة. القطة والطير شهر شهرين زمان مع السلامة. أما الطفل الإنساني مع أنه عاقل، لا شهر لا شهرين لا سنة لا سنتين ولا عشرة ولا عشرين، إلى الآن بيجي لعند أمه بقبل إيد أمه، بيحتاج إلى أمه، صح ولا لا يا سلمان؟ أحتاج إلى الآخر. بعدين أول شيء بيتعرف على أمه، بعدين بيتعرف على أبوه، بعدين بيتعرف على أخواته، بعدين بيتعرف على أولاد خالته أولاد عمه، بعدين بيتعرف على الجيران، بيتعرف على أولاد الحارة، أولاد المدرسة، أولاد الوظيفة. كل مرة العلاقات الاجتماعية تتشعب وتتعقد، وهو بحاجة إليهم جميعا وهم جميعا بحاجة إليه. هنا نشأت مسألة المبادلة. المبادلة مبادلة الحاجة بالحاجة اسمها مقايضة، هيك اصطلح على تسمية المقايضة. المقايضة، أنا بدي كيلو ملح، كيلو ملح بحتاجه شهر زمان كمان ما بيخلص، شهرين يوم. لكن بياع الملح كل يوم بحاجة لخبز، مظبوط؟ فالخبز ليس قيمة للملح، والسيف ليس قيمة للخبز، والخبز ليس قيمة للسيف. ما رح يكون في عدالة في تقدير القيمة، بده يكون في نوع من استغلال لمدى ضرورة وحاجة هذا الإنسان لهذا الشيء. تطور الإنسان فيما يزعمون في تقدير وإعطاء وسيلة تعتبر وسيلة متعارف عليها، قيمة معتبرة متفق عليها. يزعمون أن أول شيء عد نقدا متداولا هو البقر. اختاروا البقر لأنه ينمو يتحرك، ما بتحمله، ما يبيع يعني، ما بتعب فيه وينتفع به، إلا أنه يموت كمان. وبعدين وين بدي ربي أنا؟ مو كل واحد قادر أن يربي البقرة. أنا عايش ببادية، عندي ظروف، أو على طرف بحر على شاطئ، ما عندي غير السمك، وعندي ما عندي مجال ربي البقرة، ولا بتعيش عندي. إلى أن تطور الأمر وتطور، فاكتشف أو ألهم الله الإنسان أن يحتكم في تقدير قيم الأشياء إلى النقد. والنقد الذي لقي القبول فعلا هو الذهب والفضة. الحكمان العدلان في تقدير قيم الأشياء، لأن الذهب والفضة معدنان لهما صفات خصوصية متميزة، قابل للطرق والسحب، غير قابل للتفاعل إلى حد بعيد، يحافظ على ذاته، أنيق، خفيف الوزن، غالي قيمة. الذهب غالي، الفضة أقل غلاء تقريبا 10 قيمة كان في زمانه. كل هذه الاعتبارات جعلت هذين المعدنين يوافق عليهما على أنهما القيم المعتبرة للأشياء. يقول النقد هو خزينة الثروة. الناس ما بيقولوا كم كيلو قمح عندك، يورو كم دينار كم درهم. حتى القمح اللي عندك بدك تقدره بالدرهم والدينار. لما بدك تاكله كله بدك تبيعه، بدك تبيعه فبتقدر ثروتك بايش؟ بقيمته مو بذاته. مظبوط؟ البورصة ما بتقول قمح، بتقول كيلو القمح بكم، طن القمح بكم. والأسواق ما بتقول قمح ولا قطن، بتقول قيمة طن القطن كذا أو قيمة كذا، فتعود تعيد الشيء إلى قيمته من الذهب أو من الفضة. ولنا مع قضية القيم والنقد جولة مطولة، يعني رح نتكلم عنها كلام مطول إن شاء الله تعالى. إذا أنا حدا من نقطة أساسية أولى، وهي أن البيع اللي كنا نعمل مقدمة له هو أساس العقود كلها، الأساس والبداية التي لا يستغني عنها الإنسان منذ فتح عينيه للحياة. المعاوضة بين طرفين تتم على تقدير قيمة هذه السلعة بمعيار ثابت لا يختلف زمانيا، إنما يختلف بعوامل أخرى، الندرة أو التوفر أو الحاجة أو عدم الحاجة، يعني المسألة بيسموها ما يسمى بقانون عرض الطلب وإلى آخره هنالك. فالسلعة والتبادل هو أساس المعاملات المالية. أنا رح أضرب لكم مثال على أساس تعامل المعاملات المالية. البيع بكل أنواعه، بيع المادي، بيع المصنع، بيع الخام، بيع في بيع آخر كمان، بيع الجهود اللي بنسميه استئجار. بلط لي هالبيت، تدهن لي الحيطان، صنع لي الخزانة، هذا بيع جهد. في عندي بيع منافع، تبيعني سكنة هذه الدار شهرا، تبيعني ركوب هذه السيارة يوما أو مسافة، كل هذه أشياء بيع. لكن اصطلع على بيع المنافع على أنه إيجار، أما هو عمليا شو؟ مقابلة منفعة بقيمة أو مقابلة أتعاب بقيمة. ومقابلة أتعاب مو شغلة بسيطة، اليوم الخبرة، اليوم الأتعاب بحسب ندرتها وقيمة أهميتها. أو بأضرب أرقام، دورة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام دورة 1300 دولار فقط، ست أيام بعيد عن الدورة 2500 دولار. أتعب، عم يجي واحد عم يعلمني دوره، عم يعطي عمل أهم لشيء يعطيني إن أنت درست هذه المادة أو تعلمت هذا الموضوع أو فهمت هذا الخبرة اللي أنا درت كتير واشتغلت كتير لحتى حصلتها، فأنا عم بعطيك إياها بثلاث أيام. هذا نوع. اليوم الطبيب بتفوت لعنده خمس دقايق بدك تدفع له المقدور، هذا أتعاب وأجور. مظبوط ولا لا؟ المحامي بيتفرج على القضية تبعك أصلا، يعني حتى تجي تفوت لعنده ويعطيك موعد لابد يكون في رسم، بعدين يكتب لك صفحة زمان، يعني هيك شغلة تحفظ لك حقه فيها ويعرف فيها ومداخل القانون ومخارجه، بياخذ منه. قالوا لي انه في واحد الحقوق ماليه بالسعوديه، اصل سعودي، فبده يروح يجيب الحقوق الماليه تبعه. قال لي المحامي انا بملكهم اياها، 40% من الثروه بتعدلها شيء 20 مليون. هو صاحب المال وهذاك بده يمشي بناحيه قانونيه حتى يحصله، بده ياخذ 40% منه شريك طبعا. هذه كلها تندرج تحت كلمة بيع. السلم بيع، بدل الحلول بيع، حقوق الطبع بيع، حقوق النشر بيع، الاسم التجاري بيع، كل هذا. هل انت لما تيجي بتاخذ امتياز باسم شركه معينه لمحل محلاتك الانسان او بضاعه من بضاعتك بيعطوك اياها ببلاش؟ اذا بدك تحط الرمز تبعهم بس الرمز هذا بدك تحط الاف الدولارات بيع. شايف كلمه بيع قديش صغيره؟ لكن شايف افاقها قديش واسعه؟ بهذا الجزء سأتحدث فقط عن البيع، لكن بالآفاق التي أشرت إليها اليوم بيعطيكم فلسفة بعض الشغلات، يعني ما راح نحكي، ما راح أغمي زيادة. قضية الربا هي نوع من بيع المنفعة. أنا عم بيعك منفعة هذه النقود الشهر ب3%، السنة ب36%، عم أجرك النقود. طيب يا أخي ليش بجوز تأجير البيت وما بجوز تأجير المصاري؟ وقالوا إنما البيع مثل الربا. هو اسمعوا فلسفة الإسلام بهذا الموضوع. شوف، النقود هي وسيلة وليست بغاية، هي وسيلة تبادل. السلع غاية بحد ذاتها، السلع غاية بحد ذاتها، البيت، الطعام، السيارة، الثوب، الآلة، غسالة، البراد، المذياع، الكمبيوتر، هذه سلع مقصودة لذاتها لأنها ينتفع بعينها. أما أنت كان عندك مليون دولار، ماذا تنتفع به؟ بعيني تدفع شيء؟ يدفوك؟ بالعكس، والله بدك تدفيهم. بيحموك؟ لا والله بدك تحميهم. ما بيعطوك شيء، لكنها وسيلة لأن تأخذ بها شيئا. النقود وسيلة وليست بغاية، ولذلك لا يقال بأنها تأجير، لأن التأجير بكل منافع لا ينتفع بعينها، هذه لا ينتفع بعينها. ولذلك لم توافق الشريعة الإسلامية على تأجير النقود. الربا هو عملية تأجير نقود، هذا شيء رفضه الإسلام. أنا أجرك البيت، سكن هذه الدار تسكن فيه الشهر 5000 ليرة، خلاص سكنت انتفعت بمقابل هذه المنفعة. أما النقود بحد ذاتها، المشكلة الأساسية الأولى أنها وسائل وليست بغايات، لا ينتفع بعيانها، هي يتوصل بها إلى المنفعة وليست هي بذاتها منفعة، ما في أي منفعة. هذا الكلام سوف نشرحه شرحا مستفيضا عندما نتحدث عن قضية الربا إن شاء الله تعالى. إذا نحن الآن راح نبدأ بداية أساسية أولى، هي أبسط العقود وأساس العقود وهو البيع، ثم نتغلغل في آفاق هذا البيع بأن ننظر إلى البيع وبيع النقود، البيع وبيع السلع وضوابط بيع السلع وشروط بيع السلع، ماذا يشترط في المبيع، ماذا يشترط في الثمن، ماذا يشترط في هذه الأشياء كلها، كل ذلك يدرس بدقة لكي نصل إلى ربط معاملاتنا بالأخلاقيات من جهة وبالأسس العدالة من جهة ثانية. يعني هناك شيء نسميه أخلاقيات التعامل، هذه موجودة، ولكن أهم الأخلاقيات التعامل مقومات العدالة في هذا التعامل، أن يعطى كل ذي حق حقه. الأخلاقيات هي الإيثار، هي رحم الله امرأ كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، من أقال بائعا عثرته وقال الله عثرته يوم القيامة، كل هذا شيء حلو. بيجي من عندك بيشتري لي كيلو رز، بيجي على البيت بيقول لي أنا ما أنا بحاجة لرز، الله يخليك والله طبعا مو بحاجة إلى الرسن إذا بترجع ليهم يا علي الناس يشعري تفضل يا أخي خنتم هالأخلاق هي مطلوبة هذه مطلوبة أما أخي خلاص بعدك مع السلامة حل عنا إيه تحت الكلام منه بس هذه ليست معاملة أخلاقية ما عن الإنسانية ما من الإنسان من أقال بائعا أو مشتري عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة يعني خلينا نحب بعضنا المحبة هي شيء ثاني غير المعاملة هذه شيء يزيد عن المعاملة هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي الموضوع الذي سوف نتوغل في آفاقه وفي حدائقه الغناء إن شاء الله تعالى وأستلهم من الله تعالى السلامة والرشد وأرجو أن نوفق جميعا بما فيه رضا الله تبارك وتعالى وتوفيقنا وتوفيقنا إن شاء الله تعالى ونبدأ بالفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم من حميك استعين والصمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم افتح علينا من معرفة العلم وحسن إخلاقنا بحلمك أخواني اللي عم يمارسوا التجارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده زراعة صناعة وكل بيع مبرور كل بيع استوفى شروطه وشكله الشرعي وقال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق التاجر الصدوق هي تجارة رابحة تعرفوا مين مع النبيين والصديقين والشهداء لأن ليس سهلا أن يكون التاجر صدوقا تأتي مغريات تسول نفسه له أن يعني يبالغ يغري يعطي خلاف الوصف الحقيقي وإنما يمنعه من ذلك رقبته لله عز وجل خوفه من الله سبحانه وتعالى حبه لله عز وجل حياؤه من الله جل شأنه حرصه على أن لا يدخل إلى جوفه وجوف أولاده وجوف أسرته شيء من الظن أو المال المشبوه يا ترى هل من سبيل إلى أن نتخلص من المال الحرام ثم من المال المشبوه أخيرا يقول الله جل شأنه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المصور. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فليأد النار يدخل بالربا اشتري عليك وكم ابتلينا في هذا العصر بأصحاب عماء مزيفة وألقاب دينية مزورة تسول للناس ما يسوله الشيطان وتضع الناس في مواجهة حرب مع الله عز وجل لا يتقون الله عز وجل في فتاواهم ولا يتقون الله عز وجل في ضوابط التعامل ويفتون الناس بأمور باطلة أسأل الله أن يلهمهم السداد والرشد ويردهم إلى دينه ردا جميلا أو أن يكشف عن تزويفهم وتزويرهم حتى لا يخدع الناس بذلك.
بالنسبة لرقم الشهر الثاني التي تراجع حساب توفير فيه مضاربات.
نعم.
مثل حساب التوفير مضاربات يقعد سنة العمال يقعد سنة ياخذ 4000.
يعني هن سحب المال هن الآن أنا عم شاركك هذا الشيء فقهي مختلف هذا أن بند هنحكي نحن عنه إن شاء الله تعالى أنا المعاملات المالية إني إلزم الناس بمذهب واحد فيها، هذا أمر لا في سبيل له. أنا هنا لن أتكلم باسم المذهب الشافعي، أنا مذهب شافعي، لن أتحدث بصفتي شافعيا ولا حنفيا ولا مالكيا ولا حنبليا، لأن المعاملات المالية أن تجب أن تلزم الناس فيها بمذهب أو مذهبين أمر لا سبيل إليه. اليوم تعقدت المعاملات والظروف وتطورت كتير كتير، فصار من الصعب أن تلزم الناس بوجهة نظر اجتهادية واحدة أو وجهتين. باخذ مذهب الشافعي بجانب، برجع بلاقي أن مذهب أبي حنيفة بهذا الجانب أوسع من مذهب الشافعي، بيسر على الناس. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمان. ولكن في عنا هون أساس أن الفتوى لا تكون إلا بقول معتمد. إن لقيلي شي فتوى نقول مهجور ضعيف مردود عليه، لا لا يجوز. اعتمد ذهب المالكية في المعتمد إلى كذا، أخذ برأيه. ذهب الحنابلة في المعتمد إنهم إلى كذا، أخذ بكلامه. ذهب الشافعية في قول الراجح عندهم بكذا، أذهب إليه. أما تسقط الأقوال الضعيفة بطلع من ديني وأنا مالي حاسس، بطلع من ديني وأنا حاسس. فموضوع بنك، الموضوع تحديد مدة، عندنا مذهب الشافعي الشركة عقد ضعيف، باللحظة اللي بيقول فيها الشركة انسحبت انتهت الشركة، بل باللحظة اللي سقطت فيها أهلية التصرف عنده أغمي عليه انحلت الشركة. وهذا أمر يعني مو سهل تنفيذه في هذا العصر. أنت عم تعطي مال للإنسان، عم ياخذ المال هذا الكتلة المالية عم ياخذها منك من فلان من فلان، وعم ينزل بمعاملة ضخمة إلك وإله لا يضارب بمال كبير، بدي يشتري صفقة، بدي يعمل عقد كبير. تجي بليلة ما فيها ضمار الصبح الساعة 9، أخي أنا حليت الشركة بيني وبينك، ممكن تعطيني مصرية؟ إذا كان طريق بعض اليوم أنت بدك إشي ساعة زمان نكون خالصين؟ شلون نكون خالصين يعني؟ ما هي الكتلة المالية نزلت بعمل، وعمل مو شغلة والله تعرف لا يعطيني يوم. عقد قد يكون 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر، ما نعرف قديش بتم. أنا عم استورد بضاعة من الصين، عم استورد بضاعة من كوريا، عم استورد بضاعة من ألمانيا، والبضاعة هي لحتى تجي حطيت أثمانها حولتها فتحت اعتمادات، شلون نزلت المصاري صارت بالعمل. فهم الآن عم يشترطوا إنه إذا كنت أنت بدك تشاركنا، بدك تشاركنا إلى الخط الأخضر، ما بدك مشينا ضمن الخط الأحمر. الخط الأحمر هو إنك تجي تفسد علينا معاملة في 100 واحدة متعاملنا معنا فيها. هذا بنك لما عم يستورد، عم يستورد بالملايين. لما عم يجي مثلا يعمل عقد ب50 مليون 100 مليون عم يساوي عقد. هل 100 مليون انت حاطت منه 50 ألف، انا حاطت منه 100 ألف، تاني حاطت عن 1 مليون، عرف كيف؟ اجي واحد اللي معه 50 أو 60 ألف او 100 ألف بده يسحبهم، ما صاروا كتلة مالية واحدة. لهذا السبب عم يقولوا انه ما بس يتسحب الا قبل 6 أشهر بدك تقول انا بيسحب، مو سنة، ما بيقول سنة، وينك؟ قلت 6 أشهر. نعم. يعني بهذا الأسلوب ممكن أنك تجي تتعامل معه. وهذا يعتمد فيه على مذهب الإمام مالك فيها. أما إذا كنت أنت بدك تفتح حساب جاري، أنت بتقول خلي إذا بتحتاج شيء خلي كتلة جزء من مالك من حساب الجاري، جزء من مالك حساب التوفير. وممكن تحط الوين وين نفس الوقت نفس الكتلة المالية، ودائما في شروط معينة. اينا اينا
مشان البيوت او التيارات تأتيك يعني ايه عن طريقهم، يمكن كأنه بدو يتكوى اول السنة بس كأنه في بيزيد السنة الموضوع
شوف أخي، هذه مؤسسة تجارية مو مؤسسة خيرية، هذا تاجر بده يشتري ويبيعك، بس الفرق انه هو عم يشتري ويبيعك ما عم ياخذ فوائد. ويمكن يكون ارحم من البنك الربوي بلا شك، هو في طريقه التعامل معك سيكون ارحم من البنك الربوي، يعني التاخير ما بيقابل زياده، في عندهم في شروط في ضمانات عمينا مشان يبنوا حقهم يبنوا حقك. وهلا في بنكين ثانيين قريبا ان شاء الله تعالى، بنك البركه وبنك سحلول، قلت لكم عنهم. لان اصدقائنا ان شاء الله طيبين كمان، موضع ثقه ان شاء الله، يعني ناس عم تنظر من زاويه واحده بس نظرا بسبب الضائقه المعيشيه اللي هلا قايله، هن عم ينظروا من زاويتين، من زاوية إنه بعض الناس يقدروا يفرجوا عنهم، ومن زاوية إنه بعض الناس يقدروا يستفيدوا. أنت ما بدي لك أنت تكون الآن بدك تشتري بيت أو بدك تشتري سيارة، أنت عندك مصاري بدك تستثمرهم. إذا إجوا بنهاية السنة ما جابوا لك أرباح، شو بتقول؟ بصير أخي السنة كاملة حطيته عنه ما طلع أرباح غير 2%، ما هي بتقول؟ طب 2% منين طلعوا؟ من معاملات عم يتاجروا فيها، هن عم يبيعوا هاد ويجوا يربحوا، عم بيعوا هاد ويربحوا، عم بيعوا هاد ويربحوا، وبالتالي حصيلة الأرباح عم تطلع للكتلة المالية اللي انت حاططها، عرفت كيف؟ بس فرق بقى هون، هي اسمها أرباح، هنيك اسمها فوائد، وهون عم تكون بعملية تجارية، هنيك عم تكون بعامل زمني، وهون عم يكون فيها استثمار، هنيك عم يكون فيها قرض، هذا الفرق. وأحل الله البيع وحرم المقدمات العامة، أنا ما أبحث فيها وإنما أكتفي اليوم بهذا القدر، وسأعلن إن شاء الله تعالى عندك، يعني اليومين بدي إياهم يكونوا موجودين، تجيني بروفة عنهم ملونة بكل الطوابق، مشان اللي عم يسألوني إنه إمتى المعاملات المالية ما يسألوني بقى. في أخوة سألوني من فترة، من أول يوم قلت لهم أصلا شرفوا وتباركنا فيهم، لأنه في جدية في الموضوع. جاني شخص قال لي أخي نافقه، قلت له يلا جمعة سبت ثلاثة عنا دروس تفضل، غاب ما صدر، قال بده درس خاص. ليش الأنانية؟ تعرف أن الدرس العام يستفيد منه الفرد أكثر؟ شو فائدة مجلس العلم؟ فائدة مجلس العلم أخي الكريم أنه عم تسمع الدرس غيرك انتبه في شغلة أشكلت عليه، مو خاطر ببالك، سأل عن موضوع أنت مو جاي ببالك أصلا، ما كنت منتبها إليه، وأنت انتبهت إلى شيء هو غافل عنه. الأسئلة في درس فقه المعاملات هي روح درس المعاملات. وصلى الله عليه وسلم.